Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات تونس. الحملة تستمر على مدى 3 أسابيع وسبقتها مظاهرات منددة بانتفاء شروط التنافس النزيه. استئناف الاجتماعات التشاورية في المغرب حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لمناطق عدة في القطاع مخلفاً سقوط عشرات القتلى والجرحى. اعتباراً من اليوم وعلى مدى 3 أسابيع تشهد تونس الحملة الدعائية الممهدة لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 6 أكتوبر المقبل. الانتخابات تعرف منافسة 3 مرشحين هما الرئيس الحالي قيس سعيد والمرشح المعتقل العياشي زمال والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، وذلك بعدما أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من السباق الرئاسي رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم. أجواء ساعات الأولى من الحملة يرصدها مراسلنا من تونس فاتح الفالحي.
انطلقت في تونس الحملة الانتخابية لرئاسيات 6 أكتوبر، يتنافس فيها 3 مترشحين: الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والأمين العام السابق لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورجل الأعمال العياشي زمال المحبوس منذ أيام بتهم تتعلق بافتعال تزكيات. سألنا جانبا من الشارع التونسي.
ما ننتظر حتى شيء من الانتخابات على خاطر ما تبدل شيء من زمان.
الوضع الاقتصادي في البلاد صعيب برشا، والانتخابات شنو باش تزيدنا وزيد ما نش عارفين لشكون نصوتوا. إن شاء الله الحملة هذه توضح لنا برشا حاجات.
تعتبر المعارضة أن المناخ الانتخابي لا يتوفر على مقومات التعددية والنزاهة بعد أن رفضت هيئة الانتخابات قرارات قضائية بإعادة 3 مترشحين إلى سباق الرئاسة، كما أن عياش الزمال سيقود حملته الانتخابية من وراء القضبان. محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي يعبر:
الظروف ليست انت انتخابات بالكل. منذ 2011 صارت تغييرات كبيرة في البلاد وأصبحت إمكانيات للتعدد، اليوم كل هالإمكانيات هذه تنحات.
عشية انطلاق الحملة الانتخابية جابت مظاهرة حاشدة شوارع العاصمة تونس تحت شعار لن نصمت، نصرة للديمقراطية والحقوق والحريات. بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
لن نصمت على الانتهاكات التي تقع في تونس، لن نصمت على الاعتقالات، على الدوس على الحقوق والحريات. اليوم مناش ساكتين على ما يصير في هذا المناخ الانتخابي، مناخ غير ديمقراطي وغير نزيه وغير شفاف.
ساعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية قالت حركة النهضة الإسلامية إن السلطات اعتقلت 80 من منتسبيها ضمن حملة اعتقالات وصفتها الحركة بغير المسبوقة. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
وتزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية أكدت العديد من الجمعيات والمنظمات تمسكها بحق ملاحظة الانتخابات باعتباره أحد مكاسب الثورة التونسية، مشيرة إلى أن التخلي عن هذا المكسب يعد انتكاسة. في المغرب الحوار يجمع مجدداً الحكومة والشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب برئاسة يونس سكوري. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات استؤنفت أمس بالرباط الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. بالمناسبة تم التأكيد على أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي البناء وضرورة التوافق على مضامينه من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي. التفاصيل في تقرير الزميلة وفاء توزري.
وسط توسع دائرة الرافضين لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، عقدت الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة مضامين مشروع القانون الذي اعتبرته النقابات مجحفاً في في حق الطبقة الشغيلة. جلسة المفاوضات ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل يونس السكوري، الذي أكد على أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، مبرزا أن المفاوضات حققت تقدما مهما.
نحن هذه تقريبا 20 شهر ونحن في مفاوضات في هذا المجال، كاين تقدم كبير جدا مكننا من أننا نعود نرجع هذا مشروع القانون إلى مجلس النواب في اللجنة المختصة.
النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل أكدوا من جانبهم على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. يونس فراشين عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد على أهمية المناقشة الجادة والبناءة للمشروع، مشيرا إلى أن الحق في الإضراب حق قانوني يكفله الدستور لكل المواطنين.
الحق في الإضراب هو ملازم للحق النقابي، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بالحريات النقابية في إطار الاحترام كذلك لا ديال المواثيق الدولية ولا كذلك المضامين ديال الدستور اللي اعتبر بأنه هذا حق لكل مغاربة يجب احترامه.
بهدف ضمان حق الإضراب وفق مصادر معقولة، أشار الوزير يونس السكوري إلى أن المفاوضات جارية من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب، مؤكدا على أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء كل المؤسسات الاستشارية بخصوص الموضوع.
في اليوم 44 بعد 300 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الصاروخي والمدفعي لعدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال ونساء. جيش الاحتلال استهدف اليوم خيما تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، كما قصف منطقة الفلوجة بمخيم جباليا وشرق مخيم البريج. من غزة ينضم إلينا مراسلنا عادل الزعنون. مرحبا بك عادل، وأين يتركز التصعيد تحديدا خلال هذا اليوم؟
أهلا بك اعتماد. يعني الواضح أن التصعيد يتركز بشكل كبير على مراكز الإيواء في مواصي خان يونس، المنطقة الغربية التي تؤوي مئات آلاف المواطنين. تعرضت مجددا لضربة جوية واحدة من خيام النازحين، ما أوقع عددا من الضحايا، لكن الأهم من ذلك أن آلاف المواطنين اضطروا مجددا للنزوح والفرار من هذه المنطقة، ولكن أيضا كما في كل مرة بلا وجهة يمكن أن تؤويهم ويمكن أن يصلوا إليها بمأمن، على اعتبار أن كل مناطق قطاع غزة هي مناطق غير آمنة وتتعرض للضربات الجوية والبرية والبحرية، كما هو الحال بالنسبة لمنزل بجانب مركز للإيواء في حي التفاح، والذي أوقع 11 من الضحايا ولا زال 10 آخرون تحت الأنقاض، ومن بينهم أكثر من 4 من الأطفال و3 من النساء، وكل ذلك أيضا يأتي في وقت تزداد عمليات نسف البيوت في رفح تحديدا قرب منطقة الشريط الحدودي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر.
مراسلنا من غزة عادل الزعنون، شكرا جزيلا لك. في ملف العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، أجرى زعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أون أمس محادثات مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وتأتي زيارة شويغو للدولة النووية بينما تسعى موسكو للحصول على ذخائر لمواصلة هجومها على أوكرانيا، وفي الوقت الذي يتهم فيه الغرب بيونغ يونغ بتزويد روسيا بالسلاح. وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية نقلت تأكيد الزعيم الكوري الشمالي على توسيع التعاون والتنسيق مع روسيا على أساس المعاهدة الدفاعية الموقعة بين البلدين. لماذا يكتسي هذا اللقاء أهمية بالغة؟ يجيبنا وائل عواد المحلل السياسي وخبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
هذا اللقاء هام جدا من ناحية التعاون المباشر بين روسيا وكوريا الشمالية التي تربطهما علاقات قوية جدا، وكانت الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين ومن ثم زيارة كيم إلى موسكو بالإضافة إلى اللقاء بين كبار المسؤولين دليل على أن هناك تعاون عسكري أمني. روسيا حليف استراتيجي ومهم جدا لتوفير الطاقة والوقود اللازمة لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى توفير السلاح بالمقابل من قبل كوريا الشمالية لروسيا، وكل ذلك يعتمد على سير المعارك في أوكرانيا. وإذا كانت هناك ستتوسع رقعة هذه الحرب، فهذا يعني أن التعاون العسكري سيزداد. كوريا الشمالية تعتمد بشكل أساسي على علاقاتها الوثيقة مع كل من روسيا والصين، ولهذا السبب هذه العلاقات التاريخية يمكن أن تتبلور في الدعم العسكري المباشر لكوريا الشمالية، باعتبار أن كوريا الشمالية تتعرض أيضا لعقوبات غربية وأمريكية، وهي غير قادرة على الاستمرار في كسر هذه العقوبات إلا عن طريق حلفائها.
ختاما، تواصل البرازيل مكافحة عشرات آلاف الحرائق التي يغذيها أسوأ جفاف تشهده البلاد، حيث أصبحت مدن كبرى مثل ريو دي جانيرو وساو باولو مهددة. الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كتب عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الحكومة الفيدرالية تعمل بالتعاون مع حكومات الولايات والمجالس البلدية على مكافحة بؤر الحريق.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.